بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق شيئا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه الآية المباركة رابع آية في سورة الأحزاب. الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين وموضوعات متنوعة ومتعددة. في هذه الآية جاء في شأن نزول الآية في مجمع البيان، لما بنى رسول الله صلى الله عليه وآله بزينب بنت جحش وأولم عليها، قال أنس أولم عليها بتمر وسويق وذبح شاة، وبعثت إليه أمي أم سليم بحيس في تور من حجارة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أدعو أصحابه إلى الطعام، فدعوتهم فجعل القوم يجيئون ويأكلون ويخرجون، ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون. قلت يا نبي الله لقد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقال ارفعوا طعامكم، فرفعوا طعامهم وخرج القوم، وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت، فأطالوا المكث، فقام صلى الله عليه وآله وقمت معه لكي يخرجوا، فمشى حتى بلغ حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فنزلت الآية. عندما ننظر أن رسول الله تزوج بزينب، لا أول الزواج، هي كانت بنت عم رسول الله، بنت عمة رسول الله، وهو أمرها أن يتزوج بهذا الرجل، ها؟ زيد أحسن، زيد بن الحارثة، نعم. تزوج بزيد، وزيد كان رجل أولا لم يكن جميلا، وثانيا كان من السود، ولكن من ناحية الجاهلية كانوا يرون أن كل طبقة، كل عشيرة لها شأنها، وكان يستغبحون أن يزوجوا من دونهم. فالإسلام جاء ورفع هذه الفصائل وهذه الحواجز بين المؤمنين، وجعل الناس أمة واحدة. المؤمن أخو المؤمن، المؤمنة أخت المؤمنة، لا فرق بينهما، ينتمي إلى قبيلة كذا، عرب، عجم، أي شيء، كلهم سواسية. فرسول الله فعل ذلك وطلب من بنت أمته أن تفعل، لأنه لو كان طلب عن بعض من كان بعيدا عن رسول الله كان يقولنا جعلنا في ضيق وأمرنا بشيء قبيح أو غير مناسب من شأننا، ولكن رسول الله بذل من نفسه، لأنه هي كان من أقرب الناس إلى رسول الله، ففعل ذلك. وبعد ذلك أخلاقهم كذلك، ما انسجم مع بعضهم البعض، صار خلاف فيما بينهم فطلقها. فرسول الله زوجها وأكرمها، بما أنها امرأة مؤمنة طائعة لرسول الله، بينما هي من بني هاشم ومن قريش، مع ذلك تنازلت وتزوجت لإشارة رسول الله وأمر رسول الله. ولذلك ولو كان الزواج الثاني رسول الله أولم عليها، وأولم بتمر وسويق وذبح شاط، وأنس الذي كان خادم رسول الله في بيته أمها كذلك جاء بظرف لعله من الحجر قدر حجر فيه طعام أضاف إلى ما ضيف رسول الله ضيوفه بها. على كل حال أعرض عليهم الطعام كانوا جماعات يأتون للبيت والبيت صغير لا يحتوي على جمع كثير كانوا يأتون ويأكلون ويخرجون فبقي ثلاث أشخاص بعد انتهاء الطعام وأنه قال بعد ماكو أحد ندعوهم للطعام فرسول الله أمر بأن يرفع الطعام جمع السفرة مع ذلك ثلاث منهم جلسوا وبدأوا يتكلمون فيما بينهم ورسول الله أراد أن يخرجهم لا يبقوا تحرك ليذهب هم جلسوا في مكان لم يذهبوا ثم عاد ولا زال هؤلاء موجودين الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية المباركة على ما ورد في شأن النزول وقيل كان رسول الله صلى الله عليه يطعم معه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم لم يكن قبل الحجاب كان النساء والرجال يجلسن مع بعضهم بعض وكان فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم فكره صلى الله عليه وآله ذلك فنزلت آية الحجاب عن مجاهد هذا مجاهد يذكر أن هذا القصة يتعلق بهذا القضية ونزل قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إلى آخر الآية الآية التي قلنا في رجل من الصحابة قال لئن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله لأنكحن عائشة بنت أبي بكر عن ابن عباس هذا مروي عن ابن عباس قال مقاتل وهو طلحة ابن عبيد الله بعضهم قالوا هذا كان هذا رجل من الصحابة ولكن مقاتل قال هو طلحة بنت عبيد الله وقيل إن رجلين قال أن ينكه محمد صلى الله عليه وآله نساءنا ولا ننكه نساءه والله لئن مات لنكحنا نساءه وكان أحدهما يريد عائشة والآخر يريد أم سلمة عن أبي حمزة الصومالي هذا وجوه في بعض كل وجه لقسم من الآية الكريمة على كل حال أنتم تعرفون أن العرب العرب الحجاز كانوا أبعد الناس أو من أبعد الناس بالحضارة والثقافة كانوا جهلاء كانوا يعيشون في أجواء في نهج البلاغة في أكثر من مورد بيّن زمن الجاهلية كيف كان يعيشون في جهل وعداء فيما بينهم وطعام غير صحيح خشن وهكذا ولذلك لم يكونوا أهل الأدب والأخلاق فلما آمنوا برسول الله رسول الله كان يؤدبهم ويأتي من الله تبارك وتعالى آيات في أدب كما كثير ما أكبر من مورد هناك آيات يؤدبهم ويشير إليهم كيفية الأدب والأخلاق مع الآخر ومع رسول الله وفيما بينهم كذلك منها هذه الآية المباركة التي وردت وآية فيها آداب وتعليمات وتوصيات للمؤمنين طبعا هذه الآداب التي جاءت في الآيات القرآنية كثيرا ما تنطبق على غير رسول الله يعني في التعامل مع غير رسول الله لابد من رعاية تلك الآداب هنا في هذه الآية المباركة ذكر ثمانية أمور أو مطالب أولا قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم دخول بدون إذن ممنوع فمنع أن يدخلوا بغير إذن وكان في الجاهلية أكثرهم أبواب بيوت مفتوح وكان يدخل بعضهم إلى بعض من دون استئذان ولعل في بعض القرى لا زال ترى الناس لا يبالون أن يدخلوا بيت الآخر وهكذا يدخلون وهذا كان سببا أحيانا للمشاكل في أسرتهم أحيانا صاحب البيت غير جاهز لاستقبال الضيف ومشاكل أخرى ولذلك الله تبارك وتعالى هنا يقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا أذنكم في سورة النور كذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا كذلك لأنه كان في زمن الجاهلية وبعد الجاهلية حتى كان أحيانا يدق الباب أو من دون الدق الباب يدخل العدو، يدخل السارق والحرامي، أو يدخل من كان بينهم وبين هذه القبيلة مشاكل فأراد يقتل. ولذلك من يدخل عليهم من دون استئذان وهم لا يعرفونه يخافون منه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا يكفي السلام، بل مضافا إلى السلام تعرف أنفسهم من أنت، جئت لأي جهة، حتى يرفع منهم الخوف. حتى تستأنسوا فتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يعني هذا توصية بالتذكر، يجب سبا أن يفهم، يعني من الأمور التي قياساتها معها. فلا بد من يدخل إلى بيت قبل ذلك يعرفونه من هو وجاء لأي سبب، وثانيا يسلم عليهم بالإحترام. ولذلك حتى الطعام كانوا مما يعني يمتحنون الذي دخل عليهم هل عدو أو صديق، يعرضون عليه الطعام، إذا لم يأكل كانوا يخافون منه كثيرا. كما أن الملائكة عندما جاءوا إلى بيت إبراهيم عليه السلام امرأته خافت لما عرضوا عليهم الطعام ولم يأكلوا، صار سببا لخوفها. فلذلك في أكثر من مورد هذه الآيات وردت على كل حال. فهناك من الآداب أن لا يدخل أحد إلى بيت إلا بإذن أهلها، وطبعا رسول الله أولى من الكل أن يراؤوا الأدب في هذا الأمر. وكان رسول الله لا يبالي بأن يؤدب أهله وأمته والمؤمنين، ولكن بعض الأمور كان يتعلق بنفسه، وكان يستحي أن يقول أنتم لا تدخلوا بيوتي إلا بالاستئذان. ولذلك الله تبارك تكفل لذلك وجاء بهذه الأحكام المباركة. وكذلك حتى رسول الله عندما كان يدخل على بيت فاطمة سلام الله عليها كان يستأذن. وأكثر من مورد، مورد ذكر أنه في الكافي ورد هذا الأمر، أن كان يقف خارجا ويستأذن، وكان معه جابر بن عبد الله يوما فاستأذن له بعد أن استأذن لنفسه. ومرة أخرى كان سلمان مع رسول الله استأذن ثم قال ومن معي، فسألت من معك، فقال رسول الله سلمان، فطلب منهم أن هنيهة حتى يغطي رأسها، تغطي رأسها ثم يدخلون عليها. الحكم الثاني إلى طعام غير ناظرين إناه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. هذه الآية المباركة يحتمل أمرين، من الأمور غير ناظرين إناه، غير منتظرين لإناه، يعني لن يؤهل الطعام، يعني عندما يدخل يدعوكم للطعام لا تأتوا قبل الطعام بساعة ساعتين وتجلسون بالبيت، وهذا سبب لإيذاء صاحب البيت. صاحب البيت في إعداد الطعام عنده أعمال أمور في إعداد الطعام، إذا دخل إلى البيت قبل موسم الطعام وساعة الطعام يصير سببا لضيق على صاحب البيت. فغير الناظرين يعني غير منتظرين إناه، لا أن تدخلوا قبل وقت الطعام بساعة ساعتين حتى يطبخوا ويجهزوا ثم يعرضون عليكم، غير ناظرين إناه. هذا احتمال الأول، وطبعا هذا رعاية لصاحب البيت لن يكون سببا لإزائه. والاحتمال الثاني بالنسبة إلى هذا الأمر، المراد غير ناظرين إناه غير الناظر بمعنى النذر، لا تشخصوا عيونكم على طعام رسول الله، يعني أن رسول الله كل واحد طعام أمامه، ورد في آداب الطعام كل واحد ينظر إلى ما عنده من الطعام لا طعام الآخرين. من الأمور التي من ناحية الأخلاق غير مناسب، الإنسان لما يأكل شيء أو يجلس مكانا ينظر إلى الآخر يأكل إلى طعامه، هذا خلاف الأدب في السفرة. فغير ناظرين إناه يعني لا تنظروا إلى إناء رسول الله الذي يأكل فيه، يأكل قليلا أو كثيرا وكيف يأكل، لا، رعاية أدب في رسول الله. كلا الأمرين من الأمور التي ينبغي رعايتها. أولا ينبغي أن لا ندخل إلى بيت دعانا مثلا للغداء نأتي قبل الصلاة بساعة ساعتين، طبعا هذه الآيات. ومثل هذا يختلف الموارد، قد يعرف الإنسان أن صاحب البيت هو يسر ويبتهج بأن نذهب إليه قبل ذلك، ولكن عادة إذا دعوا للطعام أن يذهب وقت الطعام لا قبلها. وكذلك نظر إلى طعام الغير، هذا كذلك أمر غير مناسب. الحكم الثالث، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم فادخلوا عليكم أن تنتظروا. في القديم خصوصا كان مدينة المنورة مدينة صغيرة جدا، وكان البيوت متقاربة، وكان رسول الله عندما أراد أن يدعوهم للطعام كان ينادي تفضلوا، أو أنس كان يذهب إلى الباب ويناديهم حتى يأتوا لأكل الطعام. فعلى ذلك ألا يستعجلوا في الدخول، بل أن يصبروا حتى دعيتم، إذا دعيتم فادخلوا، يعني الدخول لم يكن مستعجلا بل في زمن الذي يدعو. ولعل إذا دعيتم فادخلوا كذلك لا تماطلوا في المجيء، قد يكون ينادونكم تفضلوا ما يأتي يؤطل، هذا سببا لإزاء صاحب البيت أحيانا. الحكم الرابع، فإذا طعمتم فانتشروا، بعد أكل الطعام عليكم أن تخرجوا وتنتشروا، كل واحد يذهب إلى بيته، أن لا تجلسوا. هذا كذلك أمر مهم، أن صاحب البيت خصوصا إذا كان عنده وليمة عند شيء ويريد بعد ذلك يجمع الأمور وينظف بيته وراء عمله، فعلى ذلك إذا طعمتم فانتشروا. فكان هناك أولا زياء الوقت رسول الله، يجلس هكذا عندهم ويأخذ منهم وقت، ولم هذا الرابع. والخامس، ولم مستأنسين لحديث. من الأمور التي كذلك لا بد من رعايتها، عند الإنسان عند واحد يدعونا إلى بيته لا نذهب إلى بيته ونستأنس مع الآخرين. أحيانا صاحب البيت يدعو ضيفه ليكرمه ويحترمه ويستأنس به، وهو يأتي مع شخص آخر يتكلم مع الآخرين بما لا يعني صاحب البيت، وصاحب البيت هكذا ينظر إليهم ساكتا، هذا خلاف الأدب. كذلك لا بد من رعاية، أولا الإنسان الذي في جمع لا يكون اثنين يتكلمون مع بعضهم البعض ولا يعتنون بالآخرين، إذا كان كلام مفيد للجمع بصوت عالي حتى كل يسمعون، وإذا كان الكلام الخاص مختصر لا يطيل الكلام. أنا رأيت رجل محترم سيد معمم، هو أنا كنت مدينة ذهبت وجاء إلي وقال من كان قبلكم قبل سنتين ونص، أنا دخلت إليه مرة فهو أبدا ما نظر إلي، كان يتكلم على آخرين وما تكلم معي، فخرجت بلا عودة وما عدت إليه إلا بعد ما هو ذهب وأنتم في مكانه. قلت هذا رجل شريف محترم ولم يقصد شيء، لعل أفكاره كان متوجه إلى أمور، لعل كان بعض المسائل المهمة عنده، ما أراد إهانتك، ولكن قال أنا شعرت بالإهانة، أنا ذهبت إليه وما نظر إليه، مجرد السلام اكتفى وبعد بدأ يتكلم مع الآخرين. ولذلك صاحب البيت إنما يدعو شخصا يريد أن يستأنس به، فعلى ذلك إذا يشتغل هو مع الآخرين أو الآخرون يستأذنون به ويتكلمون من دون الاعتناء إلى صاحب البيت، هذا خلاف الأخلاق. في الحقيقة لا ينبغي مصادرة الضيف عن صاحب البيت، صاحب البيت هو أحق بضيفه، فعلى ذلك لا ينبغي لضيف آخر أن يصادر الضيف ولا يسمح لصاحب البيت أن يستأنس ويتكلم معه، لعل عنده أحداث. كل من يدعو الآخر إلى بيته أحيانا مجرد الإحسان إطعام الطعام، ولكن قد لا يكون إطعام الطعام، قد يكون أراد أمورا أخرى يتكلم معه، فلا ولا مستأنسين لحديث. هذا الأمر الخامس، يعني لا يكون استئناس فيما لا يتعلق بصاحب البيت وكذا. وكإطالة، الإطالة كذلك يصير سببا لإزاء رسول الله. أولا إزاء رسول الله لأنه إتلاف وقته، عنده أعمال عنده أفكار، وثانيا إتعاب جلوس معهم، إطالة جلوسهم يوجب أن رسول الله كان يجلس معهم. وهذا الأمر كذلك في سائر البيوت في جميع الأماكن له مساق، قلت ليس دائما هكذا، في بعض الأماكن إذا دخلنا إلى صاحب البيت وأكلنا وخرجنا يزعل، يقول كأنه جاء إلى رستوران إلى مطعم، نحن دعوناه لأن يأتي ونستأنس ونجلس إلى كذا. فعند ذلك ينبغي الإنسان أن يجلس معه، وبعض يشرب الشاي أحيانا يستريح في بيته حتى هو يعني يبتهج أكثر ويعني يرضي بذلك. ولكن إذا كان لا لمجرد الطعام، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. على كل حال من الأمور إتعابه في أن يجلس معهم من دون فائدة. وكذلك صاحب البيت دع الضيف ليستأنس به أحيانا، فإذا الآخر تكلم معه ولم يتركه صاحب البيت هذا يعني تجاوز على حق صاحب البيت، وغيرها من الأمور التي يمكن أن يتفق، فليس من المناسب هذه الأمور. فعلى ذلك أنا أقول بعض الأمور ليس أمور تعبدي، أمور قياساتها معها. عندما يقول إن ذلك كان يؤذي النبي معناه الإيذاء لا يجري إيذاء الآخرين كذلك، خصوصا صاحب البيت الذي أكرمنا ودعانا إلى بيته نؤذيه، هذا مو مناسب. ولذلك بقياساتها معها هذه الأدب الذي جاء فيها المباركة، كل إنسان يفكر يفهم ما هو السبب في ذلك. ولذلك هنا جاء في رسول الله، ولكن ورد في أحاديثنا بعض آداب الطعام، كما رأيتم الآية المباركة لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا على أهلها، وإذا مثلا ما وجدتم أحدا لا تدخلوا إلا إذا كان في بيت شيء منكم في داخل البيت لأن تأخذوه. هناك يعني مما قياساته مع هذا الأمر. نعم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يعني هذا الطرق التي تعاملت مع رسول الله هذا سبب لإيذاء النبي، ورسول الله يستحي أن يقول لكم شيء، ولكن الله لا يستحي من الحق، ورسول الله كان لا يستحي من الحق إلا في المورد التي يتعلق بنفسه. ولذلك في هذه الموارد لابد شخص آخر يتكفل بالأمر، والله تبارك وتعالى هو كفيل لأمور رسول الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى نعم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذا الأمر السادس، يعني عندما كانوا يذهبون إلى بيت رسول الله كما يذهبون إلى سائر البيوت يذهبون يسألون بعض الحاجات، ورد في ويمنعون الماعون، ماعون قدر أو ظرف أو شيء الجيران يأخذون بعضهم البعض يستفيدون، وهذا شيء متعارف وأمر جميل. ولكن مع ذلك لا أن تذهبوا إلى نساء رسول الله ويأخذوا منهن، بل إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أنا رأيت في بعض الأماكن، كان لي في سفر ذهبت إلى حج استأنست برجل من خريج جامع الأزهر، استأنست به وكان له صديق آخر، ما ضعيت منهم صار مشكل، سألته شو سبب، قالوا أن صديقي جاء إلى بيت بلا بيت الذي استأجرناه، صاحب البيت بما أن أنا استأجرت البيت منه امرأته تأتي عندي مسافرة ما تتحجب مني، هو دخل وتحجبت وزعل لماذا هي تحجبت مني. هذا في بعض الأماكن موجود. في أنا كذلك في مكة المكرمة كنا في بيت وكانت امرأة تأتي سافرة بل آرية ثياب قليل جدا، ولكن عندما تخرج من البيت كل جسمي حتى وجه مستور، وكان متعارف عندهم. سمعت في بعض الأماكن حتى رجال الدين على السنة لا يبالون بذلك. عندما يأتي الزيف المرأة تخرج إليه من دون حجاب، فلعل في الزمن الجاهلية كان كذلك. والله تبارك وتعالى يقول إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما مصلحة ذلك من وراء حجاب؟ ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أولا أنتم لا تنظرون إلى امرأة أجنبية وحتى يصير في قلبكم شيء، وثانيا هن كذلك لا تتواجهن مباشرة مع رجل أجنبي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، إن لا يجوز إذاء رسول الله تأكيدا على ذلك، ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا. الله تبارك وتعالى حرم زواج أزواج رسول الله وسماهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولا يجوز الزواج مع الأم. فعلى ذلك كرامة رسول الله، وبعض الأسرار التي كان عند رسول الله. وأحيانا لعل بعض الناس كانوا يتوقعون يتزوجوا بأزواج رسول الله بعده، ثم يخطون بكلمات أي شيء يقولون، وهذا مع الزوجة وأكاذيب على رسول الله، بعض الأمور الباطلة عن رسول الله، أو بعض أسرار رسول الله التي لا ينبغي أن تكشف. لعل هذه المرأة إذا ذهب إلى بيت آخر تستأنس به وتقول وتتكلم من بعض ما كان في داخل رسول الله في حياته الشخصية. ولذلك كرامة رسول الله، ولعدم إفشاء بعض الأمور التي لا ينبغي لعامة الناس أن يعرفوا، ولأن لا يكذبوا على هذه الشخصية. أحيانا بعض الناس في خدمة شخص معين سنوات، ثم بعدما يخرج أي كلام هو يذكر الناس يقبلون منه، وأحيانا هذا الشخص يؤادي، يكون مثلا يشتغل في مؤسسة سنين طويلة، بعد أخرجوه من المؤسسة لسبب ما، هو يصير عدوا، عنده وجدة في نفسه على هذا الشخص صاحب المؤسسة، ويذهب ويتكلم عند الناس هم كذا وكذا، وأي شيء ينقل يقبلون كلامه، يقولون هو كان معهم ويعرف كل شيء ولو يكذب. ولذلك هناك مصالح، أولا كرامة رسول الله، عظمة رسول الله، وثانيا بعض الأمور السياسية التي تتعلق بهذا الأمر صار سببا، لأن الله تبارك وتعالى منع من ذلك وجعل أزواج النبي كأمهات الأمة. ولذلك ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ليس هذا فقط عند رسول الله، عند الله عظيما، مسألة لا يريد الله أن تتحقق هذه المسائل هكذا وعدم الزواج. ولذلك تأكيد على هذه الأمور التي وردت في هذه الآية المباركة، طبعا بعضها خاص لرسول الله وبعضها كذلك يمكن يكون مستاغا لغير رسول الله، على طبعا درجاتهم، رسول الله على مستوى العالي ونحن كذلك كل على مستوى في بعض رعاية بعض آداب المعاشرة فيما بيننا وبين الناس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.